الحديث 29 ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كما يقال في الاصطلاح الحاضر تولى عدة مناصب، قد كان معلما لأهل مكة الإسلام، وذلك إثر فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعث إلى اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما وجهه قال: بما تقضي يا معاذ؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل جهدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. هذا الحديث عمدة في باب القضاء، وإن كان بعض المتأخرين يتكلم على سنده، ولكن جميع علماء الحديث تلقوه بالقبول وسطروه ولم يضعفوه. ومعاذ أيضا رضي الله تعالى عنه بعد عودته من اليمن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر، كتب إليه عامله بالشام: إن أهل الشام يحتاجون إلى من يفقههم في الدين. فبعث إليه معاذ رضي الله تعالى عنه. وعند مالك في الموطأ في الباب كتاب جامع، باب المتحابين في الله، يذكر بعض الرواة نسيت اسمه، يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا بشاب براق الثنايا وضاح الوجه يصدر الناس عن رأيه فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل. فهجرت إلى المسجد من الغد فوجدته قد سبقني إليه قائم يصلي، فانتظرته حتى سلم فقلت له والله إني لأحبك. قال آلله؟ قلت والله إني لأحبك. قال اجلس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا على ذلك، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا معاذ رضي الله تعالى عنه يوفد معلما، ويشهد له صلى الله عليه وسلم بتخصصه وخصيصته: أعرفكم بالحلال والحرام. وبهذه المناسبة كنا دائما نشير بأن منهج التخصص العلمي المادي موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معاذ تخصص في معرفة الحلال والحرام، وهذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أفردكم زيد، يعني أعرفكم بالفرائض. وكذلك قال في علي رضي الله تعالى عنه: أقضاكم علي. وقال في أبي عبيد: أمين هذه الأمة بعد نبيها أبو عبيد. وقال في ابن عباس: حبر هذه الأمة. قال في: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في مسألة من تلك المسائل رجعوا إلى صاحبها، إذا أشكلت عليهم آية في كتاب الله رجعوا إلى ابن عباس، إذا أشكلت عليهم فريضة في الميراث رجعوا إلى زيد بن ثابت، إذا أشكل عليهم شيء في الحلال والحرام رجعوا إلى معاذ بن جبل. ومن تلك النماذج ما جاء عن ابن عباس في مجلس عمر رضي الله تعالى عنهما: كان عمر يدني ابن عباس وهو شاب، لأن ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام قد ناهز الاحتلام، كما جاء في حديثه في منى في حجة الوداع: جئت على أتان والناس يصلون بمنى، فمررت بين الصفوف حتى وجدت فرجة فتركت الأتان ترتع ونزلت وصليت، وقد ناهزت الاحتلام حينئذ. وحجة الوداع في أخرات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شاب ناهز الاحتلام يعني قارب، ومع ذلك في خلافة عمر يدنيه عمر ويدخله على مجلسه وفيه شيوخ قريش، فكأنهم رأوا ذلك في نفوسهم. ثم صرح بعضهم: على ما عمر يدخل علينا هذا الغلام ولنا أولاد غلمان مثله؟ فعلم بذلك عمر فأراد أن يعلمهم قدر ابن عباس أنه لا لمجرد قربه إلى رسول الله فحسب، وإن كانت هذه لها قيمتها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إيش؟ مدة في القربة، فله حق القربة، ولكن مع ذلك لشيء آخر اختص به. يقول ابن عباس عن نفسه: دعا عمر ذات يوم، دعا الناس ودعاني، فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر، وهذا من الفقه والذكاء. فلما اجتمعوا سأل عمر رضي الله تعالى عن ما تقولون في ليلة القدر، وسألهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح.
فأجابوا عن سورة النصر والفتح، بشرى لرسول الله، بشرى بالفتح وبوسعة الإسلام. وابن عباس قال له عمر: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله لقد نعت إلينا رسول الله وهو بين أظهرنا. قال: وكيف فهمت ذلك؟ قال: لأن الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والله قد أرسل رسوله ليبلغ الرسالة، فإذا كان الأمر كذلك أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حتى علت كلمة الله وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأنه أتم رسالته وأدى مهمته، لم يبق إلا أن يتوجه ويلقى ربه لينال جزاءه. فقال عمر: وأنا أرى فيها ذلك. أما سؤاله عن ليلة القدر فقال: تكلموا فيها بنصوص كثيرة، حتى قال ابن سأل: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول لسبع بقين أو لسبع خلون من العشر الأواخر، يعني إما في ليلة 23 وسبعة بقيت من الشهر، أو ليلة 27 لسبعة مضت من العشر الأواخر. قال: وكيف هذا؟ فذكر له ابن عباس موجبات ذلك إلى آخر. يهمنا أن معاذ رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث، أعرف الأمة بالحلال والحرام، يظهر فقهه في سؤاله. وقد جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يقول: على طالب العلم أن يتعلم السؤال قبل أن يتعلم الإجابة، لأن سؤال الشخص ينبئ عن عقله وعن فهمه. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه إذا سأل طالب سؤالا علميا في محله يقول: جزاك الله خيرا إنك طالب علم، وإذا سأل إنسان سؤالا لا يدري يمينا أو يسارا يقول: أنت في حاجة أن تذهب إلى الطبيب يعطيك إبرة، لأن تفكيرك يحتاج إلى علاج، من باب المزح مع الطالب ومن باب بيان فرق السؤال من السؤال الآخر. وإذا جئنا إلى منهج السؤال في العلم نجد الباب واسع، ونجد القرآن الكريم قد أورد أسئلة وأجاب عليها، كما قال ابن عباس: أقل الأمم سؤالا هذه الأمة، سألت 12 حرفا، سألوا عن الأهلة، وسألوا عن المحيض، وسألوا عن الأشهر الحرم، وسألوا عن الصيد، وسألوا وسألوا أشياء كثيرة سألوا، والقرآن يجيبهم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يورد السؤال، ومعاذ ممن ورد عليه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت يوما رديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا يستوقفنا خاصة طلبة العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل معاذ يعلم أن معاذ لا يعلم ولا لا؟ هل يعلم بأن معاذ يعلم هذا الحكم؟ الرسول يعلم بأن معاذا لا يعلم، ومع ذلك يورد عليه الأسلوب: أتدري؟ هو ما يدري. ولذا قال الله وصله على، إذن لماذا يقدم بالسؤال؟ من هنا يأتي منهج أساليب التربية. السؤال إن كان من السائل المستفيد لم يسأل إلا عن شيء اعتمل في نفسه ولم يعرف جوابه ومتهيئ للجواب. إن كان السؤال من المعلم فهو يريد أن يجمع حس المتعلم ويجمع شعوره ويبدأ يجتهد في طلب المعرفة لما ألقي عليه مما لا يعلم. ومن هنا معاذ لما ألقي عليه كلام رسول الله: أتدري ما حق الله على العباد؟ لو إحنا عندنا مجهر يكشف عن نفسية معاذ وعن فكره وعقله لوجدنا كل قواه تركزت على تلقي الجواب عن هذا الموضوع الذي سئل عنه ولا يدري عنه. قال: الله ورسوله أعلم. وش ينتظر معاذ؟ بس الله رسول الله منتهينا المسألة، يعني سؤاله ما أدري وخلاص. ينتظر معاذ أن الرسول يضفي عليه الجواب فيستجمع قواه ليستوعبه. قال حق الله على العباد كذا وحق العباد إلى آخر حديث المحفوظ المعروف، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وأن يدخل عيش من لا يشرك به شيئا الجنة. فمعاذ يسأل رسول الله في شيء اعتمل في نفسه هو، يا رسول الله دلني أرشدني بين لي عمل. طيب أليس معاذ من أوائل المسلمين، معلم الناس في مكة، معلم الناس في اليمن، معلم الناس؟ إذا معاذ معلم ومعاذ يعلم، ولكن لعله انتهزها فرصة في خلوته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينتهز الطالب خلوه بأستاذه، بل له مع رسول الله موقف آخر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني أحبك. سوى هذا يا جماعة. فقال معاذ بأبي أنت وأمي والله يا رسول الله إني لأحبك أيضا. قال إني أريد أن أوصيك، أحبك وأوصيك. قال أوصني يا رسول الله. قال إن استطعت أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فافعل. إذا معاذ له صلة خاصة مع رسول الله، ونستطيع أن نقول في هذا الجو انتهز الفرصة وسأل رسول الله وعن أي شيء. بين رسول الله قيمة هذا السؤال، لقد سألت عن عظيم. إذا طالب العلم حينما يستطيع أن يصيغ السؤال يكون حقا له استعداد وقدرة على استيعاب الجواب. وهنا كما كان يقولون عن الإمام أبي حنيفة، جاء شخص وجلس في المجلس وله هيئة وله مظهر وكذا، ويتكلم الإمام رحمه الله فيما يتعلق بإيش؟ بفطر الصائم وعند غروب الشمس وكذا وكذا. فقال يا شيخ إذا تأخر غروب الشمس إلى نصف الليل ماذا نفعل؟ أبو حنيفة يقولون من باب القصة، كان متعب برجله، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. كان الغل تأدبا مع هذه الهيئة التي رآها. لما سمع هذا السؤال، شمس تأخر، غياب الشمس تأخر نصف الليل، مثل حيج الليل والشمس موجودة، فعرف ليش السؤال ينبي عن الصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ عن هذا السؤال المهم جدا نبه ونوه عنه صلى الله عليه وسلم، لقد سألت على عظيم. مثل هذا تشجيع من رسول الله أيضا لطالب علم عنده أحسن السؤال. نظير هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ما ظننت أحدا يسأل عنها قبلك يا أبو هريرة. يعني أبو هريرة أيضا فاطن الأمور المهمة ويسأل عنه. هنا ما هو سؤال معاذ؟ دلني على عمل. هنا يقول يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هناك رواية أخرى يدنيني أو يقربني من الجنة ويبعدني من النار. ورواية يدخلني الجنة فيها تعارض مع حديث آخر لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضله. ولذا قالوا طيب من المؤمنين يدخل الجنة بإيش؟ قالوا بفضل الله، لأن مدار عمل العامل العابد الزاهد الورع القائم الصائم مهما كان فهو يعمل بفضل الله عليه. إذن عمله راجع بفضل الله، كما قال موسى عليه السلام يا ربي إن قمت فصليت فبك قمت وإن صمت فبك صمت وإن بلغت الدعوة فبك بلغت فكيف أشكرك؟ قال الآن يا موسى شكرتني، عرفت أن كل شيء من عندي فشكرتني. وكذلك مهما صلى المصلي الطاقة التي قام بها وتحرك من فين؟ التوجه إلى العبادة دون المعصية، الهداية والتوفيق يأتي باب المسجد بدل ما يذهب إلى المقهى. من الذي وجهه ومنحه هذه الهداية والتوفيق؟ المولى سبحانه. من الذي علمه ومن الذي قواه؟ كل ذلك فضل من الله عليه. إذا عملك الذي تريد أن تعتد به ليس حقيقة من عندك، إنما هو من عند الله فضلا عليك. إذا بهذه المناسبة ما دام تعرضنا لذلك، بعض الناس يوجد اعتراض بين لن يدخل أحدكم الجنة إلا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله مع الآية الكريمة أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بما كنتم تعملون، فأجاب العلماء نعم، الآية الكريمة تقول أن تلكم الجنة التي أورثتموها، لا لم تقل التي دخلتموها، لأنه فرق بين دخول الجنة وبين التوارث في الجنة. فدخول الجنة محض فضل من الله، أما التنعم فيها والدرجات وكذا وكذا فهذا للعمل دخل. لو أن إنسان وجه لشخص بطاقة دعوة في وليمة، ما هو كتب له في البطاقة لا تأكل إلا كذا، قد يعين له رقم كرسي أو كذا جماعة من زملائه أو من أقرانه أو شيء من هذا، ولكن لا حجر عليه فيما يأكل. ففضل الوليمة من صاحبها وتنوع الأشياء الداخلية أنت وزوجك. فقالوا التوارث في الجنة، المولى سبحانه جعل لكل إنسان من ذرية آدم إلى آخر الدنيا منزلتين، منزلة في النار ومنزلة في الجنة. فإن وفقه الله باتباع رسله وكان من أهل الجنة تحصلت منزلته في النار، وإن كان عياذا بالله خذله الله وخالف رسل الله وكان من أهل النار وذهب إلى النار خلت منزلته في الجنة. إذن بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار تبقى نصف الجنة خاليا أو أكثر أو أقل، فيها منازل خالية بقدر ما في النار من أشخاص بقدر ما في الجنة من منازل خالية. تلك المنازل لا تترك خالية، يورثها الله من دخل الجنة. ويورثها بأي شيء؟ ليس هناك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر والأنثى في الجنة سواء، ولكن يبقى أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تتساوى هناك الدرجات وتتفاضل بحسب الأعمال. زوجة فرعون قالت إيش؟ رب ابن لي عندك، اختارت، يقول المفسرون اختارت الجوار قبل الدار، ابن لي عندك بعدين بيتا في الجنة، يعني إرادتها جوار ربها أكثر من رغبتها في دار في الجنة. التقديم والتأخير في اللغة له مكانته. ويقول العلماء نعم، ذاك التوارث بحسب درجات عمل المؤمن، من يعطى منزلة شخص، من يعطى منزلتين ثلاث أكثر أقل بحسب التفاوت في الأعمال. إذا معاذ حينما يقول دلني على عمل يقربني من الجنة، لم يتعرض أو يتعارض مع لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وحديث دلني على عمل يدخلني الجنة يعني يكون سببا عند الله بأن يرضى عني بأن يقبل مني. وقد بين الصديق رضي الله تعالى عنه يقول والله لا آمن مكر الله لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله. إذن الحديث الزيادة يدخلني أو يقربني، ثم قال ويباعدني عن النار، الإيجاز في المسألة وحصر الخير والشر فيها، لأن دخول الجنة هو كل خير يسعى إليه المسلم، والابتعاد عن النار هو كل شر يفر منه ليش المسلم. وكما قالوا في الدنيا مطامع العقلاء في هذه الدنيا لإيش؟ قالوا لأحد أمرين، مهما كان الإنسان في دينه وفي مكانه وزمانه لا يطمع عاقل ولا يسعى سائن على وجه الأرض إلا لأحد أمرين، إما لجلب نفع وإما لدفع ضر. إذا يقولون إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كينا يضر وينفع، يضر العدو وينفع الصديق. وهنا معاذ جمع الخير كله الذي يسعى إليه وهو الجنة، والشر كله الذي يهرب منه وهو النار. وكما جاء في حديث الأعرابي غريب، أعرابي متبرف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء ولا تكثر، سمعهم يدعون دعوات كثيرة كثيرة، علمني دعاء ولا تكثر لعلي أحفظ، فإني لا أحفظ دندنتكم هذه. قال وأنت على ما وأنت بماذا تتبع؟ قال أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حول هاتين ندندن. هكثر الدعاء هذا كله عليه حول هاتين. نعم. ولذا لما تكلم معاذ بهذا وهو نهاية العقل، يحضرني في هذا ايضا خادم رسول الله انس، رجل خدم رسول الله ما تقيد بالاسم، فجاء في يوم من الايام صلى الله عليه وسلم قال يا فلان خدمتني كذا وكذا، تمنى علي اكافئك. قال او تفعل؟ قال بل تمنى. قال امهلني الى بكر. فذهب ومن الغد جاء، يقولون شاور زوجته قالت او يفعل ما تقول؟ قال نعم. قال افعل. قالت سله مرافقتك اياه في الجنة. بالله الزوجة هذا جماعة فينا حصلها، لو الان ها سله عمارة وسيارة وبستان وطلبات ولا ترفيع في درجة ولا وظيفة، يعني امور دنيوية اللي تسعى اليها المرأة، ولكن ذاك المعدن الخير المتعاون المتضامن غايتهم غير غاية الاخريات، غايتها الجنة. سله لانها لعلها يتقيها ايضا. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بما الحقن بهم ايش ذريتهم. ربنا حملة العرش ماذا يقولون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ملائكة حملة العرش تدعو للمؤمنين بدخول الجنة وأن يلحق لهم الزوجات حتى لا يحزنوا عليه. فهي إذا ضمنت لزوجها الجنة يمكن هي أيضا بالتبع. فهنا جاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وعدتني كذا. قال نعم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. كان تبغى تعطيني هذا اللي ابغاه، ما تبغى تعطيني ما ابغى شيء ثاني. بعض يقول قاله من قال لك ذلك او كذا، قال انا الذي فكرت. المهم اعاد عليه مرة اخرى او غير ذلك؟ لا هو ذاك. قال اعني على نفسك بكثرة السجود واني فاعل. لم يقل له لك عندي ضمان مثل الذين يبيعون سقوف الجنة، لا، قال أعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود. ومن هنا أيها الإخوة نعلم أن الإسلام دين يربط العبد بربه مباشرة، وهذا عم رسول الله، اقرب الناس اليه واوسع الناس واطول الناس يدا عليه، يحميه وهو على دين قومه، يعادي قومه من اجله، ومع ذلك يجلس عنده. يا عم قل كلمة احاد لك بها عند الله. يا فاطمة اعملي، يا فاتل اعملي، يا فلان اعملي، يا بني كذا اعملي، اني لا اغني عنكم من الله شيئا. امر والله خطير. يهمنا هنا ايش الرجل ماذا طلب؟ مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. فعلا هو النهاية والغاية، وهذا اعظم ما تتعلق به آمال البشر. وانه ليش ليسير على من يسره الله عليه، او سهل لمن سهله الله عليه. وياتي الحديث اعملوا كل ميسر لما خلق له. وياتي الحديث الايه الكريمه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا لو وقف انسان طيله حياته يقلب ويبحث ويفتش على فريق في مساله مسدود في الاسلام لن يجد. لا يوجد في الاسلام طريق مسدود ابدا. ان كان في اركان الاسلام من لم يستطع عليه بشروطه وعجز عن البعض سقط عنه. من لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا، صلى متكئا. من لم يستطع الصوم لمرض سفر عدة من ايام اخر. الزكاة لا تجب الا على غني عنده نصاب يحول عليه الحول. الحج على من استطاع اليه سبيلا. الجهاد ليس على الاعمى حرج ولا على حرج ولا على. كل ذلك من باب التيسير. وتقدم لنا في الاحاديث ذهب اهل الدستور بالاجور. قال كيف ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل اموالهم. فيرشدهم صلى الله عليه وسلم الى ما يعوضهم عن غنى المال. تسبحون تحمدون تكبرون دبر كل صلاة 33 وتخطئون المئة بلا اله الا الله. وجاء كل سلامة من الناس عليه كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. 360 صدقة من يقدر يكمل هذا؟ قال تحميل صدقة، تسبيح صدقة، امر معروف صدقة، ايمط الاذى عن الطريق صدقة، تحمل الرجل على بدك صدقة، كلمة خير صدقة. كل هذا من باب الخير وتيسير الخير على المسلم. ثم اخذ يبين صلى الله عليه وسلم هذا الامر الميسر. ماذا قال؟ شوف كتابا لك. اولا ارشده الى ايش؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا. كلمة تعبد الله بأي شيء يعبد الله؟ العنوان العام تعبد الله. هاي معاذ كان يعلم الناس الإسلام ويعرف بما يعبد الله بما يعبد الناس الله. وكما يقول الإمام ابن تيمية وغيره العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والعبادة من العبودية وتلك من التعبيد أو التعبد وهو التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل مسهل. وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. المور الطريق والمعبد المذلل المسهل. فكذلك المسلم في عبادته لله منقاد لله مسهل له. تعبد الله لا تشرك به. ثم قال تقيم الصلاة صم رمضان تفعل تسعى. هل هذا تكرار مع تعبد الله او تفصيل للاجمال؟ الواقع ليس تكرارا ولا تفصيلا، وانما المراد بالفقرة الاولى الجملة الاخيرة تعبد الله في حالة كونك تعبده لا تشرك به شيئا. أي أوقع العبادة خالصة لوجه الله تعالى أيا كان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إيش؟ ولا يشرك بعبادة ربه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن المراد بالفقرة الأولى وضع قاعدة في الأساس منها المنطلق، أن تعبد الله وفي عبادتك لله لا تشرك بالله شيئا. ومن هذا المنطلق لو وقف إنسان من باب التحاكم العقلي، من باب المعقول، هل يجوز للإنسان أن يشرك مع الله في عبادته شيئا كما فعل بعض الناس؟ أو أول ما وقع الشرك من زمن نوح عليه السلام فيما بعده نصبوا الأصنام أو نصبوا تماثيل الآباء، يوم لهؤلاء ويوم لهؤلاء، هل هذا من العدل أو هذا من الإنصاف؟ لما جاءت قريش وقالت يا محمد اعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك يوم، خلينا نشترك ونصالح، جاء القرآن حاسما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد فيما بعد ولا أنتم عابد، لكم دينكم ولا دين. تميز ما يمكن. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم في مواطن متعددة نجد حق العبادة مربوط بحق الربوبية للمولى سبحانه. من الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم أخرجك إلى الوجود، ثم شق لك أنزل من السماء ماء صببنا الأرض ماء صبا، ثم تغاقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي سخر الماء ينزل من السماء والأرض تنشق عن النبات والنبات ينبت في ذراع رقيق رهيف كالحرير، ثم بعد ذلك يشتد العود وتخرج السنبلة وتأتي الثمرة بكل أنواع النبات والفاكهة لك؟ من يقدر على ذلك؟ من الذي بيده هذا؟ والله لا يقدر إلا الله. إذن من حق من أوجدك وخلق لك كل الإمكانيات إذا قمت تؤدي العبادة تؤديها لمن؟ لصاحب هذا الحق. ولذا في موطنين مهمين يلزم الله في الأول قريش، لإيلاف قريش إيلافهم في رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والإطعام من جوع والأمن من خوف أعظم نعمتين في الوجود. كبريات الدول إذا توفرت فيها نعمة العيش وفقدت نعمة الأمن كانت حياتها في قلق واضطراب. وأنتم تعلمون أيها الأخوة، ربما سمعتم في الصحف أو في الإذاعات، سيارة محروسة بقوة أمن مسلحة تنقل مالا من بنك إلى بنك تخطف في الطريق، يبقى أي حياة فيها؟ كيف الفرد يأمن على نفسه؟ واعتقد الإخوان اللي سافروا يذكروا عن بعض البلاد، لا إذا خرجت لا بد أن تأخذ ببعض الدراهم في جيبك. ليش؟ لمن يلقاك من قطاع الطريق إذا لم يجد معك شيئا يهينك، وإذا كان معك الشيء الكثير ضيعت نفسك. خذ شيء بسيط طعمة لهؤلاء الناس، كيف تكون حالة هؤلاء؟ والحديث يقول يأتي على الناس زمان تسير الضعينة من عدن إلى بيت الله لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. إنها نعمة يا أخوان والله تستوجب تكرار الشكر وشكر الشكر على هذه النعمة. نسأل الله أن نديمها علينا وعلى عامة المسلمين. نعم ليست نعمة قاصرة على أهل البلاد، ولكن ينعم فيها الوافدون إلى بيت الله الحرام. هذا من باب التنبيه على فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم. كذلك أول نداء في المصحف، إذا أخذت المصحف الشريف أول نداء يا أيها، سيد يا أيها الناس، ما قالش الذين آمنوا، لأنه نداء عام يلزم جميع الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم جاء بالتعريف للرب سبحانه وبنعمه على المربوب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني خيمة كبيرة أرضها مفروشة وسماءها مسقوفة والسماء بناء، وداخل هذا البيت الكبير أنزل من السماء ماء فأخرج به من تلك الأرض من الثمرات رزقا لكم، خلقكم وآواكم ورزقكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأنه لا ند لله في ذلك، لا في خلقكم ولا في خلق من قبلكم ولا في جعل الأرض فراش ولا في جعل السماء بناء ولا في إنزال الماء ولا في إنبات الثمرات رزقا لكم، إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مضمون لا إله إلا الله. يأتي بعدها مضمون محمد رسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في ريب من القرآن ورسالة رسولنا إليكم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد فأتوا بسورة من مثله وادعوا من الصائش، وادعوا شهداءكم من دون الله، جميع من تستشهدون وتستظهرون وتستعينون ادعوهم، كنتم فإن لم تفعلوا ولن، شوف التحدي، تحدي مركب، فإن لم تفعلوا على باب الحكاية، ولكنها أيضا التحدي ولن تفعلوا وفعلا لم يفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا في بادئ الأمر تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأنه ليس من حق أحد أن يشرك مع الله، لأنه لم يوجد موجود ند لله ولا شريك مع الله في ملكه، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق على حنيفة السمعاء ولكن الشياطين اجتالتهم عن ذلك الطريق. يأتي الحديث القدسي أنا والملأ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. وبهذه المناسبة يا إخوان، العبادة ليست مجرد صلاة في القبلة وصيام في رمضان وزكاة للفقير وحج بيت، لا، كل أوامر الله عبادة. وبهذه المناسبة خلق ورزق وأطعم، حينما تأكل الطعام أو تعرف أنه من عند الله، حينما تأتي إلى الشاة لتزكيها، لو أنها ماتت دون أن تزكيها، أو جاء مشرك وقال بسم الله والعزة وأراق دمها، تحرم عليه، إلا إذا جئت وقلت بسم الله. لماذا؟ السكين واحدة في يد المسلم ولا يد المشرك، قطع العروق واحد، إراقة الدم والتخلص من فاسده سواء، ولكن تلك يد مشرك سمى صنما، وهذه يد مسلم سمى ربه. الفرق بينهما أن المشرك معتد ظالم والمسلم عابد ملتزم طائع لله، عرف بأن تلك الشاة الذي كونها وخلقها ورعاها في بطن أمها هو الله، والذي أخرجها إلى الوجود هو الله، والذي أنبت لها المرعى هو الله، والذي أنبت لحمها وشحمها هو الله، فالخالق لها هو الله، فحينما تريد أن تأكلها تستأذن الله، تستأذن يا ربي بما أحللتها لي باسمك، بسم الله الله أكبر، وتذكي وتقول الله أكبر، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الله أكبر، لأن الذي أقدرك عليها هو أكبر منك عنها، فتتذكر عظمة الله، تأتي للبعير وانت من تريد رجل من رجبيه، وتنيقه ولا تطعنه وهو معقول احدى يديه، وسخر لك هذا المخلوق الكبير تنحره وتسلخه وتأكل لحمه، فهو اكبر سبحانه وتعالى. تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذه الفقرة كما يقول العلماء هي التي من اجلها ارسل الله الرسل، وقامت بين الرسل واممهم تلك المعارك، وهي التي قاتل عليها رسول الله اهل مكة. ليش؟ قالوا اجعل الالهة الها واحدة، يقول اعبد الله وحده لا تجعلوا معه شركاء، مع ان العرب كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا اله هو لك تملكه وما ملك، يعني معترفين بان اله من تحت سلطة الله سبحانه. وكانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، لكن اتخذوهم ندا مع الله او شركاء مع الله، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لخاصة معاذ ولا للامة كلها في شخصية معاذ؟ ايش تقول يا جماعة؟ والله اني اعتقد جازما ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع ذلك من معاذ وعلم انه يجيب معاذ ومعاذ سيخبر عن رسول الله، انه في ذهن رسول الله ان الجواب للامة كلها في شخصية معاذ. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم امري لواحد منكم كامري لكم جميعا. وهكذا يضع صلى الله عليه وسلم القاعدة، وهي ان تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله، وقال ريحك اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ايا ما يخطر على بالك له حق شعرة ولا جزء من مليون من شعرة في هذا الكون يستحق شيئا من العبادة مع الله. هذا المبدأ. واذا تقرر هذا المبدأ ايها المسلم واصبحت خالص العبودية لله، هل تستوي انت ومن يجعل مع الله الها اخر حجرا او شجرا؟ الشخص الذي يعبد الحجر هل نفسيته وشخصيته ومعنويته في القوة والاعتداد كالشخص الذي لا يعبد الا الله؟ تجد الشخص اللي يعبد الحجر عنده شيء من الوهم وعنده شيء من الوهن والضعف، لكن يعبد الله وحده الدنيا كلها كأنها عبيد له. اذا بعد تثبيت هذه القاعدة واقرارها يأتي بالتفصيلات. فايش تقيم الصلاة؟ معاذ ما كانش يقيم الصلاة؟ معاذ اللي تركه رسول الله في فتح مكة يعلم الناس ما كانش يقيم الصلاة؟ ولا هذا عام للجميع؟ وهنا ايضا لفظة تقيم ما كانش تؤدي او تصلي، لعل في لفظ تقيم من الاقامة. تقول قامت السوق على ساقها، بمعنى ايش؟ كانت في اوج قوتها وقدرتها. اضبوا السوق نايمة، العوام الان يقولون ايش؟ الله السوق راكدة نايمة يعني ما في حركة. لا والله السوق دايمة يعني ماشية وحركة. فكذلك إقامة العود إقامة الأمر هو أداؤه على أكمل وجه. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ في هذا الحديث لا لمجرد أداء الصلاة بشكلها أو بطقوسها، لا، يوصيه بأن يؤدي الصلاة على أكمل وجه تقام عليه. وهذا اللي هو مظنة ان يكون عناية رسول الله في هذا المقام. اما الكلام عن اقامة الصلاة فاعتقد ان جميع كتب المسلمين مليئة بالكلام عنها، وكلام الاخوة والدعاء والوعاظ قديما وحديثا معنون بالصلاة، ولكن يهمنا التنبيه على شيء، وهو ما سبق الكلام عنه في حديث أبي مالك الأشعري. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. ليعلم الإنسان أن أداء الصلاة ليس مجرد أداء حق لله لا يدري شيء ولا يعود عليه من شيء، لا، الصلاة أعظم من هذا، لها في حياتك منهج، وكل أركان الإسلام لها في حياتك مناهجها، والكل يكمل بعضه بعضا حتى يتكون من المسلم الشخص الكامل. فالصلاة جاء عنها من قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كانت الصلاة معك حصنا يقيك من الوقوع في الفحشاء والمنكر، معنى ذلك أن مجتمع الصلوات أو المجتمع الذي تؤدى فيه الصلوات مجتمع طاهر نقي مثالي بعيد عن مواقع الفحشاء والمنكر، وأقل ما يكون لا تظهر فيه. إذن وهنا يقول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، بل وهناك ما هو أعظم مردودا عليك في قوله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة عون للإنسان، عون بأي شيء، ليس عونا مادي تساعدك فقرا وغنى، لا، بل أعظم من ذلك، عون على النوائب التي تنتاب الإنسان، عون على الملازمة لطاعة الله، عون على الوصول إلى صلة العبد بالله، لأنك تقف بين يدي الله وتناجي بلا ترجمان ولا شيء، وتحمد الله وتشكره وتثبت إليه صفات الجلال والكمال إلى آخر ما في سورة الفاتحة التي قال فيها المولى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخره. وتلك الطمأنينة التي تكتسبها حينما تستقبل القبلة وتكبر. الكلام عن الصلاة تقدم عنه كلام كثير جدا، يهمنا أن الرسول صدر بها في هذا الحديث بعد قاعدة توحيد الله وإفراد الله سبحانه بالعبادة وحده، تقيم الصلاة. ونعلم بأن الصلوات خمس، وحينما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يجب على المسلم أن حينما يسمع التكبير الله أكبر الله أربع مرات مهما كان في يده من عمل هام كبير فالله أكبر من ذلك، وينادي حي على الصلاة هلما حي على الفلاح. نعم، ولا فلاح لمن لم يجد داعي الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا نعيد الكلام عن الصلاة وقد سمعنا الكثير في ذلك. يعقب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإيش؟ وتؤتي الزكاة، كما يقول الصديق رضي الله تعالى عنه الزكاة أخت الصلاة أو قرينة الصلاة. والصلاة والزكاة والصيام والحج كلها كانت في شرائع الأمم المتقدمة، في آخرهم عيسى عليه وأوصاني بالصلاة والإيش ما دمت حي، وكذلك إبراهيم عليه أن طهر بيتي لي للطائفين والعاكف والركع السجود. إذن إيتاء الزكاة كما يقول بعض العلماء لو لم يؤكد عليها الإسلام لكانت واجبا اجتماعيا. المولى يمتحن الغني بغناه والفقير بفقره لينظر هل يشكر الغني نعمة الغنى، هل يصبر الفقير على بلاء الفقر، والكل من عند الله، لأن كله ابتلاء من المولى، الغنى والفقر كله من عند الله ابتلاء لخلقه. وكما قال وما يدري الغني متى غناه وما يدري الفقير متى وما يدري الفقير نعم وما يدري الغني متى غناه وما يدري الغني متى يعيله، متى يعيل يعني متى يفتخر، وما تجري وإن زمرت ثقبا يكون لك أو لغيرك الفصيل. لو ناقتك ولدت وأنت جئت ودمرت أي أنت أخذت منها تلك المادة ونظفت واعتنيت به ما تجري هل يكون لك ولا لورثتك. إذن الغنى والفقر ابتلاء في الدنيا، وليس بكدك ولا بحجاك وعقلك. لو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهلهن البهائم. إذن الرزق وسعة الرزق عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه: لقد جعل الله في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فما اشتكى فقير إلا بتقصير غني. يعني تكافل اجتماعي إلزامي، لكن بعض الناس قد يشح وبعض الناس قد يجود. ومن السلف من خرج من ماله عدة مرات لوجه الله. إذا تؤتي الزكاة، الزكاة المفروضة ولا معها الصدقة النافلة؟ الحديث هنا يتكلم عن الفرائض، وقد تقدم هناك التنبيه على أن النوافل تكمل الفرائض، وأقرب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء ما افترض عليه، ثم يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه. والكلام عن الزكاة أيضا في نصابها وفي أنواعها وفي مخارجها وفي آدابها، كل ذلك تقدم التنبيه عليه. نعم. ثم قال: وتصوم رمضان. إذن الأول تعبد الله لا تشرك به، يعني لا إله إلا الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان. وكلنا يعلم فريضة الصوم، ولكن ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، لكن كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: لا يكون صوم العبد صوما حقيقة حتى تصوم جوارحه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: والصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا: بأي شيء يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو بسباب أو بفسوق أو غير ذلك. وعلى صوم رمضان يعني الصوم الحقيقي. وكما أشرنا بأن جميع العبادات كانت على الأمم قبلنا، كذلك جاء الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. ولم يأتي هذا في صلاة ولا زكاة، لأن الصوم شاق على النفس. فإذا علم الإنسان أنه كتب على من قبلنا يسأل: واشتووا فيه؟ قاموا به أو قصروا؟ يجب أن تكون أنت مميز وأن تؤدي هذه العبادة بأفضل ما كان يؤديها غيرك. نعم. يأتي الركن الخامس: وتحج البيت. هكذا تعليم كامل، وحج البيت منهج إسلامي متكامل. إن كان من جهة العبادة وإفرادها لله فهي في شعارك: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. إن كان في إقام الصلاة فأنت تصلي في سترك للحج وتلزم بركعتي سنة الطواف. إن كان في الصوم فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر منها، فمن لم يجد فصيامه. يأتي الصيام أيضا في الحج. وكذلك الزكاة، الحج نفقة في سبيل الله. وهكذا جميع العبادات تتكرر وتتجسم في عمل الحج. ومن قال إن الحج مصغر أعمال الإسلام كله ما كان بعيدا، بل أعمال الدين والدنيا ماثلة في الحج: حل وارتحال وأعمال مالية وبدنية وتعاون الجميع، كل ذلك ماثل في الحج. ولعل بهذه الأركان على سبيل الإجمال نكون قد مررنا على تعداد ما ذكر صلى الله عليه وسلم.